الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعت فأكل ثم قام، فأكل ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، وفي نسخة لطعام صنعته، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، أي أصلي بكم. قال أنس رضي الله عنه: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما استعمل. حصير بساط من سعف النخل، قد اسود من طول ما فرش واستعمل. قال: فنضحته بماء، أنس رضي الله عنه رشه بماء حتى ينظف قليلا، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه. أنس بن مالك وكان معهم غلام يتيم قام وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، جدته مليكة قامت وراءهم، فصلى ركعتين ثم انصرف. وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا كانت واحدة تقوم وحدها لا بأس، أما الرجل فلا يجوز أن يقوم وحده خلف الصف، الرجل لا يجوز أن يقوم وحده خلف الصف، أما المرأة إذا لم يكن غيرها فتقوم وحدها لا بأس بذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله، أي ابن مسعود رضي الله عنه، وقد كنا أطلنا القعود على بابه، يعني ينتظرونه، فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فأذن لهما، يعني أخبرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن علقمة والأسود يستأذنان للدخول فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. بن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى وأقام الأسود عن يمينه وعلقم عن يساره، يعني أقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره صفا واحدا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. قال الشارح رحمه الله: وقال المنذري وأخرجه النسائي رحمه الله وفي إسناده هارون بن عنترة وقد تكلم فيه بعضهم، يعني في إسناده راو مختلف فيه. وقال أبو عمر النمري رحمه الله: وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود، يعني أنه من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود وهو موقوف، يعني من فعله. وقال بعضهم، وقال بعض أهل العلم: حديث ابن مسعود رضي الله عنه منسوخ، لأنه تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التطبيق وأحكام أخر وهي الآن متروكة، وهذا الحكم من جملتها. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تركه، يعني كان في أول الأمر الإمام يقف في الصف لا يتقدم، ولكن نسخ فيما بعد. وكان أيضا في حالة الركوع كان يجعل كفيه بين فخذيه، لا يمسك ركبتيه بل يجعل يديه بين فخذيه، يسمى التطبيق. كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يديه على ركبتيه في الركوع. فهذا الذي فعله ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن يقوم الإمام في الوسط، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فالإمام يقوم أمام المأمومين إلا النساء، إلا المرأة إذا أمت النساء فإنها تقوم بينهن، المرأة لا تقوم أمام النساء إذا أمت النساء، أما الرجل فالإمام يتقدم والمأمومون وراءه. باب الإمام ينحرف بعد التسليم. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سفيان حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا انصرف انحرف. قال الشارح رحمه الله: انحرف أي مال عن القبلة واستقبل الناس، إذا سلم من الصلاة انحرف أي مال عن القبلة واستقبل الناس إذا فرغ من الصلاة. قال: وأخرجه أحمد رحمه الله بلفظ قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. الحديث: فالإمام إذا فرغ من الصلاة يستقبل الناس بوجهه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم. البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يكونون عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا انصرف من الصلاة. قال الشارح رحمه الله: قوله أحببنا أن نكون عن يمينه لكون يمين الصف أفضل، ولكونه عليه السلام يقبل علينا بوجهه، أي عند السلام أولا قبل أن يقبل على من على يساره، لأن التسليم عن اليمين أولا ثم اليسار. وقيل معناه يقبل علينا عند الانصراف. قال الحافظ في الفتح رحمه الله: قيل الحكمة في استقبال المأمومين يعني بعد الانصراف من الصلاة أن يعلمهم ما يحتاجون إليه، فعلى هذا يختص بمن كان في مثل حاله صلى الله عليه وسلم من قصد التعليم والموعظة. وقيل الحكمة فيه يعني الحكمة في استقبال الإمام المأمومين بعد الانصراف من الصلاة، وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت، حتى يعرف من دخل أن الصلاة انتهت. إذ لو استمر الإمام على حاله يعني مستقبل القبلة أمامهم لأوهم أنه في التشهد مثلا. وقال الزبير بن المنير رحمه الله: استدبار الإمام
الزين، قال الزين
أحسن. وقال الزين بن المنير رحمه الله: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة، يعني في أثناء الصلاة المأمومين يكونون وراء الإمام لأجل أنه إمام، فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين، إذا فرغ من الصلاة يستقبلهم حتى لا يحصل هناك كبر وخيلاء. يعني هذه حكم فهمها العلماء رحمهم الله من استقبال الإمام المأمومين بعد الانصراف من الصلاة. قيل ليعلمهم، وقيل ليعلم الداخل أن الصلاة قد فرغ منها، وقيل لإزالة الكبر والترفع من قلب. على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة، إذا سلم من الصلاة المكتوبة، يستقبل الصحابة بوجهه صلوات الله وسلامه عليه. باب: الإمام يتطوع في مكانه، يعني يصلي السنة في مكانه، يعني ما حكم ذلك؟ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا عبد العزيز بن عبد الملك القرش، حدثنا عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. لا ينبغي للإمام أن يصلي السنة في المكان الذي صلى فيه الفريضة حتى يتحول من ذلك المكان. قال أبو داود رحمه الله: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، يعني فيكون فيه انقطاع، هناك راو سقط بين عطاء وبين المغيرة رضي الله عنه. قال الشارح رحمه الله: والحديث يدل على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. أما الإمام فبنص الحديث أي هذا، وأما المؤتم والمنفرد فبعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شمال، يعني إذا صلى السنة ينبغي أن ينتقل من مكانه، إما يتقدم أو يتأخر أو ينتقل إلى اليمين أو اليسار. وبالقياس على الإمام، والعلة في ذلك يعني الحكمة في ذلك تكثير مواضع العبادة، تكثير مواضع العبادة حتى يعبد الله في مواضع كثيرة من أرض الله تعالى، كما قال البخاري والبغوي رحمهم الله، لأن مواضع السجود تشهد له، الأماكن التي يصلي فيها المسلم تشهد له، كما في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل عليها. الأرض شاهدة لنا وعليه، إن عملنا خير تشهد لنا بعمل الخير، وإن عملنا غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نحذر عمل السوء، اللهم احفظنا واغفر لنا. وورد في تفسير قوله تعالى إخبارا عن فرعون وملئه، فما بكت عليهم السماء والأرض، لما هلك فرعون وملأه لم تبكي عليهم السماء ولم تبكي عليهم الأرض. فمفهوم ذلك وورد في الحديث أن المؤمن إذا مات يبكي عليه الباب الذي في السماء كان يصعد منه عمله، والموضع الذي كان يعبد الله فيه من الأرض. وورد في تفسير قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، أي فرعون وملأه، أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد له من السماء، أي الباب الذي كان يصعد منه عمله من السماء. الله أكبر. وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرض من مواضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام ولو يتكلم مع من حوله، لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج، يتكلم أو يخرج من ذلك المكان. أخرجه مسلم وأبو داود رحمهم الله تعالى. باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي في المعالم لمعالم السنن هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وقد تكلم بعض الناس في نقلته أي في رواته، وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهره. يعني الصحيح أنه إذا أحدث قبل أن يسلم أنه يقوم وينصرف ويخلفه أحد المأمومين ويكمل الصلاة، لا يمكن أن يحدث ثم يستمر، هذا لا يمكن، الحديث هذا ضعيف لا يحتج به. إذا أحدث وهو في التشهد يقوم ويتقدم أحد المأمومين ويكمل الصلاة. قال المنذري رحمه الله وقد أخرجه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وقال أيضا وعبد الرحمن ابن زياد الإفريقي قد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وقال الخطابي هذا حديث ضعيف، وقد تكلم الناس في بعض نقلته أي في بعض رواته، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الباري: أما حديث إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته، فقد ضعفه الحفاظ. هذا حديث ضعيف لا يصح. فلو انتقض وضوء الإمام وهو في التشهد يجب عليه أن ينصرف ويتقدم أحد المأمومين ويكمل الصف. حدثنا عثمان، وهو يجب عليه أن يذهب يتطهر ويتوضأ ويبتدئ الصلاة من جديد. أما المأمومون يقدمون أحدهم يكمل الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيب، حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي، الحنفية أمه وهو ابن علي بن أبي طالب نسب إلى أمه، عن محمد بن الحنفية عن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، يعني أن من شروط الصلاة أن يكون على طهارة، أن يكون متوضئا، وأن يكون جسده طاهرا، وأن يكون ملبسه طاهرا. وتحريمها التكبير، الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام. وتحليلها التسليم، ينتهي من الصلاة بالتسليم. فمعنى ذلك إذا أحدث قبل التسليم انتقض وضوءه وبطلت صلاته. قال الشارح رحمه الله: قال الخطابي رحمه الله في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن للصلاة كما أن التكبير ركن لها، وأن التحليل منها من الصلاة إنما يكون بالتسليم دون الحدث والكلام، لأنه قد عرفه بالألف واللام وعينه، وتحليلها التسليم معرفة بالألف واللام وعينه، يعني عين أنه بالتسليم كما عين الطهارة كما عين الطهور وعرفه، فكان ذلك منصرفا إلى ما جاءت به الشريعة من الطهارة المعروفة، يعني الوضوء، والتعريف بالألف واللام مع الإضافة يوجب التخصيص، يعني لا يكون التحلل من الصلاة إلا بالتسليم لا بغيره، خلافا لما يفعله الروافض، يضربون ركبهم بأيديهم ولا يسلمون، وهؤلاء مبتدعون ضالون أعاذنا الله منهم. فالتحليل من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم. باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن عجلان، حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت. صلى الله عليه وسلم. معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بركوع ولا بسجود، أي لا تسبقوني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، يعني أنتم تتابعوني وتلحقوني مهما سبقت، إني قد بدنت. قال الشارح: يروى على وجهين، أحدهما بتشديد الدال معناه كبر السن، بدنت أي كبر سني، يقال بدن الرجل تبدينا إذا أسن، أي كبر طال عمر. والوجه الآخر مضمومة التال غير مشدد، بدنت مضمومة التال غير مشددة، ومعناه زيادة الجسم واحتمال اللحم، يعني صرت ثقيلا. فلا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام، ولا يجوز أن يساوي الإمام، وإنما الواجب أن يتابع الإمام. إذا قال الله أكبر متى ما انتهى صوته أنت تقول الله أكبر، لا تكبر معه لا قبله ولا معه ولكن بعده، وهكذا في جميع الأركان تتابعه. كما ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كبر الإمام وسجد ووضع جبهته على الأرض حينئذ كانوا ينحنون للسجود. بعض الناس يسابق الإمام، وهذا ورد فيه وعيد شديد. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا وعيد شديد. فلا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام ولا يساويه، بل يتابعه ويقتدي به. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد الخطمي يخطب الناس قال حدثنا البراء وهو غير كذوب، يعني بل هو صادق رضي الله عنه، أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا، يعني إذا وصل إلى السجود تماما عندئذ ينحنون للسجود رضي الله عنهم. حدثنا زهير بن حرب وهارون بن معروف، المعنى يعني معنى الروايتين سواء. قال حدثنا سفيان عن أبان بن تغلب قال أبو داود رحمه الله قال زهير حدثنا الكوفيون أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحنو أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. قال الشارح رحمه الله قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث لم يحن أحد منا ظهره، أي لم يثنه للركوع، يعني لا يثني ظهره حتى يركع النبي صلى الله عليه وسلم. هم قائمون لا يثنون ظهورهم حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركوع، ثم بعد ذلك يركعون بعده. وهكذا في السجود إذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ساجدا يحنون ظهورهم ويسجدون، يعني لا يسابقونه ولا يساوونه بل يتبعونه ويقتدون به صلى الله عليه وسلم. حدثنا الربيع بن نافع حتى يضع، أي حتى يضع ظهره في حالة الركوع أو جبهته في حالة السجود. حدثنا الربيع بن نافع حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن أبي إسحاق عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثني البراء رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا، يعني بعده، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى يرونه قد وضع جبهته بالأرض. يستقيمون قياما حتى يصل إلى الأرض ويضع جبهته، ثم يسجدون بعد، ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للمأمور أن يقتدي بالإمام، ولا يجوز أن يسابقه ولا يساويه. باب التشديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، يعني الوعيد الشديد على من يسابق الإمام. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا وعيد شديد على من يسابق الإمام، فليحذر المسلم. باب في من ينصرف قبل الإمام. حدثنا محمد بن العلاء أنبأ ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة، حضهم أي رغبهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه. قال الشارح رحمه الله: قال الطيبي رحمه الله: وعلة نهيه صلى الله عليه وسلم أصحابه عن انصرافهم قبله أن يذهب النساء اللاتي يصلين خلفه، يعني كان إذا سلم لا ينبغي لأحد أن ينصرف من مكانه حتى ينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجلس بعدما يسلم مستقبل الناس حتى يخرج النساء ويرجعن إلى بيوتهن قبل أن يلحقهن الرجال، خشية الاختلاط، لأن اختلاط الرجال بالنساء منكر وخطر. فلهذا كان يجلس بعد الصلاة ويستقبل المأمومين، ونهى أن ينصرفوا قبل انصرافه حتى يخرج النساء قبل الرجال صلوات الله وسلامه عليه. باب جماع أثواب ما يصلي فيه، يعني الثياب التي يصح الصلاة فيها. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوى لكلكم ثوبان؟ يعني يصح أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، ومعنى في الثوب الواحد إذا كان عنده إزار واسع يجوز أن يلتحف به، يستر نصفه الأسفل ويجعل طرف الرداء على منكبيه. ويصلي في الثوب الواحد، لأنهم كانوا في حالة شديدة لا تتوفر لهم الملابس، فأباح لهم أن يصلوا في الثوب الواحد ويضعوا أطراف أرديتهم على مناكبهم صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث يدل على جواز الصلاة في ثوب واحد لكن يغطي منكبيه، إلا إذا كان الإزار ضيقا وليس عنده غيره فيتزر به، وإذا كان الإزار واسعا فلا بد أن يغطي منكبيه. حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء. فتغطية المنكبين مع وجود سعة الثوب واجب. ونعلم من هنا خطأ كثير من الناس، كثير من الناس إذا أحرموا يجعل منكبهم الأيمن مكشوف من عند الميقات إلى أن يتحلل، هذا خطأ، هذا خطأ. تغطي منكبيك إلا إذا وصلت إلى الطواف، عند طواف القدوم تطبع، تكشف منكبك الأيمن وتجعل ثوب من تحت إبطك الأيمن على منكبك الأيمن عند الطواف وعند السعي، وإذا فرغت تغطي منكبيك. حتى السعي فيه اختلاف، هل يكشف منكبيه أم لا، لأن الاطباع ورد في الطواف، وأما السعي فهل يكشف منكبه أم يغطي فيه أقوال لأهل العلم. وأما بعد ذلك وعند الصلاة لا بد أن يغطي منكبه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنبأنا يحيى حاء، يريد الإمام أبو داود رحمه الله أن يروي الحديث عن شيخ آخر. وحدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل، المعنى يعني المعنى واحد، عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالب بطرفيه على عاتقيه، يعني يلبس الإزار ويجعل الطرف الأيمن على المنكب الأيسر والطرف الأيسر على المنكب الأيمن، يجعل طرفي الرداء أو الإزار على منكبيه، هذا إذا كان إزارا وليس عنده غير. وإذا كان ضيقا جدا فعند الضرورة يتزر به ويجزئ، وأما إذا كان واسعا فعليه أن يغطي منكبيه. حدثنا مسدد أنبأنا، نعم، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه على منكبيه، يعني الطرف الأيمن على المنكب الأيسر والطرف الأيسر على المنكب الأيمن. حدثنا مسدد، حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي، حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره إيش عندكم؟ فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره طارق به رداءه فاشتمل بهما ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنقض الصلاة قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه فعليا، فأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره، كان مشدودا، فأطلق إزاره طارق به رداءه. قال الشارح رحمه الله: من طارقت الثوب على الثوب إذا طبقته عليه. أطلق إزاره يعني وجعل الرداء أيضا مع الإزار سواء، ثم اشتمل به يعني التحف به وجعل الطرف الأيمن على المنكب الأيسر والأيسر على المنكب الأيمن، يعني صلى ثم قام فصلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنقض الصلاة قال: أو كلكم يجد الثوبين؟ يعني لا يشترط الثوبان، بل يكفي الثوب الواحد، إذا كان واسعا تلتحف به، وإذا كان ضيقا جدا تتزر به، إنما مهما أمكن أن تغطي المنكبين فعليك أن تغطي المنكبين. باب: الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأمثال الصبيان. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. الله أكبر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك. الله. اليوم الواحد عندنا، الواحد عنده في 100 ثوب. الله أكبر. نسأل الله أن يوفقنا للشكر. الله. قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر، كما يفعل بعض إخواننا الأفارقة، الإزار يلبس الإزار ويربطه وراء عنقه، يربط طرفيه وراء عنقه، فكانوا هكذا، الإزار ضيق ما يقدر يجعله هكذا يفلته يسقط، فكان يعقد، يجعل الطرف الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويعقده من الخلف خوف أن يسقط، مثل ما يفعل الأولاد الصبيان من ضيق الإزار. الله أكبر. رضي الله عنه. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. يعني كان يقال للنساء إذا سجد الرجال لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، لضيق الإزار ربما إذا سجد يظهر شيء من فخذه أو كذا، فلا ترفع المرأة رأسها من السجود حتى يقوم الرجال، حتى لا يرين شيء من عورات الرجال. الله أكبر. الله أكبر. اللهم وفقنا لشكر نعمتك. لا إله إلا الله. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. باب: الرجل يصلي في ثوب بعضه على غيره. حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي صالح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب بعضه عليه. إذا كان إزارا واسعا يعني يلتحف به، والجزء الزائد يكون على زوجته لا بأس به، يعني في حالة النوم تكون نائمة والإزار واسع يلتحف به والطرف الزائد يبقى على زوجته لا بأس بذلك. باب: الرجل يصلي في قميص واحد. حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة. سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني رجل أصيد، يعني أصيد من الغزلان أو الأرانب أو غيرها مما خلق الله، أفأصلي في القميص الواحد؟ أصلي وعلي قميص واحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة، يعني اجعل له إزرار، إذا ما عندك إزرار لو تأخذ شوك تجمع به بين هذا الطرف وبين هذا الطرف، كان خشية أن تظهر عورتك إذا كان مكشوف، فازرره ولو بشوكة. فيجوز أن يصلي في القميص الواحد إذا كان ثخينا يستر العورة، إذا كان القميص متين يستر البشر. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي حومل العامري قال أبو داود رحمه الله وكذا قال وهو أبو حرمل، والصواب أبو حرمل، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال: أمنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص. فيجوز أن يصلي وعليه قميص إذا كان ثخينا يستر البشر. باب: إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما، قال جابر قال رضي الله عنه: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، فجاء ابن صخر رضي الله عنه حتى قام عن يساره فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه، قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فأشار إلي أن اتزر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفي، وإذا كان ضيقا فاشتده على حقوك. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت علي بردة. قال الشارح: البردة شملة مخططة، وقيل كساء مربع، فيه صفر يلبسه الأعراب، وجمعه البرد. المهم قال: وكانت علي بردة، يعني كساء، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، يعني لبس الإزار وجعل الطرف الأيمن على منكبه الأيسر والأيسر على منكبه الأيمن، ولكن كانت البردة صغيرة ما أمكن أن يغطي منكبه لصغر البردة. وكانت لها ذباذب يعني خيوط، ذباذب يعني خيوط، كانت البردة لها خيوط شاء يعني خمل. ثم خالفتها فنكستها أي قلبتها، ثم خالفت بين طرفيها يعني جعل الطرف الأيمن على المنكب الأيسر والطرف الأيسر على المنكب الأيمن، ثم تواقصت عليها أي أمسكت عليها بعنقي يعني وضعها امسكها بعنق ضغط عليها بعنق لأنها تسقط. قال ثم تواقصت عليها أي ضغط عليها بعنق لا تسقط أي خشية أن لا تسقط. ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني، لأن المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام. فجاء ابن صغر، قال الشارح وفي رواية مسلم، وفي رواية مسلم جبار ابن صخر، صحابي اسمه جبار ابن صخر، فجاء ابن صغر حتى قام عن يساري فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. لما جاء ابن صخر عن يساره فأخذهما بيديه وجعلهما خلفه. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني يعني ينظر إلي وأنا لا أشعر. جابر يقول وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني أي ينظر إلي وأنا لا أشعر. ثم فطنت به أي ثم تنبهت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فأشار إلي أن اتزر بها. أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى جابر أن يتزر ويضع يترك منكبيه لأنه رآه في مشقة يعني ضغط عليها بعنقه وهو تعبان، فأشار إليه أن اتزر بها وضع منكبيه اترك منكبيه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، إذا كان الرداء واسعا خالف بين طرفيه أي اجعل الطرف الأيمن على منكبك الأيسر والأيسر على منكبك الأيمن إذا كان واسعا، وإذا كان ضيقا فاشتده على حقبك أي اشتده على وسطك ويعفى عنك لأن الثوب ضيق. فتغطية المنكبين واجب إلا عند الضرورة، رضي الله تعالى عنهم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر رضي الله عنه إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. قال الشارح رحمه الله قال الخطابي اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه. اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب يعني أن يغطي بدنه بالثوب ويسبله يعني يتركه، فهذا فيه مخافة انكشاف العورة، إذا جاءت الريح أو شيء تنكشف العورة. فهذا هو المنهي عنه. وأما الاشتمال الذي ورد وهو أن يخالف بين طرفيه هذا مشروع، إذا كان الإزار واسعا يخالف بين الطرفين يجعل الطرف الأيمن على المنكب الأيسر والأيسر على المنكب الأيمن إذا كان واسعا. وأما أن يجلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه فهذا فيه خشية انكشاف العورة فنهى عن ذلك. حدثنا محمد بن يحيى الزهلي، حدثنا سعيد بن محمد، حدثنا أبو تميلة يحيى بن واضح حدثنا أبو المنيب عبيد الله العتكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به. قال الشارح: التوشيح أن يأخذ طرف ثوب ألقاه على منكبيه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. والمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشيح، يعني لا يقنع. نهى أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، يعني لا يجعل طرفيه على منكبه. لا ينبغي أن يصلي في ثوب بدون أن يجعل طرفيه على منكبه، بل عليه أن يجعل طرفي الثوب على منكبه. والآخر، ونهى أيضا أن يصلي في سراويل وليس عليه رداء. إذا كان عنده سروال وعنده رداء فلا بد أن يغطي منكبيه بردائه. وأما إذا لم يكن عنده فكما تقدم يجوز، وأما إذا كان عنده فتغطية المنكبين واجب على الرجل إلا إذا لم يجد. باب الإسبال في الصلاة. حدثنا زيد بن أخزم حدثنا أبو داود عن أبي عوانة عن عاصم عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرج. قال أبو داود رحمه الله: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن مسعود، منهم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأبو الأحوص وأبو معاوية، يعني هؤلاء جعلوه موقوف من كلام ابن مسعود. وفي هذه الرواية جعله مرفوعا. من أسبل إزاره، كان ثوبه يغطي كعبيه، طويل يغطي الكعبين، في صلاته خيلا تكبرا، فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرج. قال الشارح: أي في أن يجعله في حل من الذنوب وهو أن يغفر له، ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال، يعني أن الله تعالى يترك هذا الإنسان فلا يحفظه من الذنوب ويغفر له ولا يحفظه من السوء، وهذا وعيد. إلا أن الحديث بعضهم وقفه وبعضهم رفعه. إسبال الإزار حرام، لا يجوز للرجل أن يسبل إزاره. ورد في حديث آخر: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ثوب المسلم ينبغي أن يكون إلى نصف الساق، فإن كان لابد فإلى الكعبين، حد الوضوء حد غسل الرجلين، وما تحت الكعبين ففي النار. وإسبال الإزار يولد الكبر، نعوذ بالله، هذا شيء يحس به الإنسان. إسبال الإزار يولد الكبر، إذا لبست ثوب طويل الشيطان يوسوس لك يقول: من مثلك؟ خلاص أنت، هذا الشيطان عدو، نعوذ بالله. فإسبال الإزار من أسباب الكبر، فلا يجوز للمسلم أن يسبل إزاره، إن كان لابد إلى الكعبين، لا تغطي الكعبين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء، ثم قال: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. فهذا وعيد شديد، إلا أن الشارح قال: وقد أخرج الطبراني رحمه الله أنه عليه السلام أبصر رجلا يصلي وقد أسدل ثوبه، فدنا منه عليه السلام فعطف عليه ثوبه. قال المنذري في مختصره: في إسناده أبو جعفر، وهو رجل من أهل المدينة لا يعرف اسمه، انتهى. وقال المنذري في الترغيب: حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود وأبو جعفر المدني، إن كان محمد بن علي بن الحسين فروايته عن أبي هريرة رضي الله عنه مرسلة، وإن كان غيره فلا أعرفه، انتهى. قال الشارح: قلت: كيف تكون مرسلة وإنما يروي أبو جعفر إن كان هو الباقر محمد بن علي بن الحسين عن عطاء بن يسار لا عن أبي هريرة، والصحيح أن أبا جعفر هذا هو المؤذن. قال الحافظ في التقريب: أبو جعفر المؤذن الأنصاري المدني مقبول من الثالثة، ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين فقد وهم. على كل، في إسناده راو مختلف فيه، فعلى كل حال إسبال الإزار حرام على الرجال، فيجب على المسلم أن يحذر. إلى الكعبين الجواز، إلى الكعبين، وأما إذا غطى الكعبين ففي النار، اللهم أجرنا من النار. هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فالسنة أن ذيلها يعفي أثره. باب في كم تصلي المرأة. حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها. تصلي في الخمار، الخمار هو الذي تغطي به رأسها وعنقها، والدرع أي القميص السابغ أي الطويل الواسع الذي يغيب ظهور قدميها، أي يغطي ظهور قدميها. ففيه أن المرأة لا بد أن تغطي جسدها كاملا في الصلاة إلا الوجه والكفين، هذا في بيتها. حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني بن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث، قال عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. سابغا أي كاملا واسعا يغطي ظهور قدميها. قال الشارح رحمه الله، قال الخطابي رحمه الله: اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها